أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال المفسر رحمه الله: سورة الصف مكية أو مدنية، 14 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي نزهه، فاللام مزيدة، وجيء بما دون من تغليبا للأكثر، وهو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون في طلب الجهاد ما لا تفعلون، إذ انهزمتم بأحد. كبر عظما مقتا تمييز عند الله أن تقولوا، فاعل كبر، ما لا تفعلون. إن الله يحب ينصر ويكرم الذين يقاتلون في سبيله صفا، حال أي صافين، كأنهم بنيان مرصوص ملزق بعضه إلى بعض ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه السورة سورة الصف، سورة قال مكية أو مدنية، 14 آية، والصحيح أن أكثرها مدنية وبعضها آيات مكية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والسور من علامات السور المدنية أنها تستفتح غالبا بذكر أخبار المدينة وما يتعلق بأحوال المؤمنين ونحو ذلك مما هو في العهد المدني، ومن ذلك السور التي تستفتح بالتسبيح، فإنها في الغالب تكون في المدينة، وهذا منها. وقوله رحمه الله تعالى: أي نزهه، فاللام مزيدة. قبل ذلك جاء وأشار في التعليق إلى أن السورة كان لها سبب نزول، وهو ما جاء من عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا بيننا وقلنا: أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: وهبنا أن يقوم أحد. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا رجلا حتى جمعنا، فجعل بعضنا يشير إلى بعض، فقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله: كبر مقتا. قال: فتلاها من أولها إلى آخرها. الحديث رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وفي هذا الحديث أولا سبب نزول أول هذه السورة إلى قوله: كبر مقتا. وفيه كذلك أن هذه السورة أولها نزلت في المدينة، ودليله ذكر عبد الله بن سلام، فإنما أسلم رضي الله عنه وأرضاه في المدينة، وكان من يهود المدينة. وكذلك فيها من المسائل دليل من دلائل رسالته، وعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبرهم بما أوحى الله عز وجل إليه ما كانوا يريدون أن يسألوه عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل سمع حديثهم فأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم بأول هذه السورة التي نزلت، وكان من سبب نزولها سؤال عبد الله بن سلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفيه رابعا فضل ما ذكر في هذه السورة وأولها من الأعمال الصالحة التي سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها. وقول المؤلف رحمه الله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، نزهه ونزه سبح نزه يعني من التنزيه، والمقصود أنه نزهه ما في السماوات وما في الأرض، كما تقدم معنا وتكرر في سور سابقة أن ما تشمل ما للعاقل ولغير العاقل، أي كل ما في السماوات وما في الأرض من إنس وجن وحيوان ونبات وجماد وغير ذلك، فكله سبح لله عز وجل تنزيها وتعظيما سبحانه وتعالى. وأما قوله فاللام مزيدة فقد تقدم معنا وتكرر أنه ليس في القرآن على الصحيح شيء مزيد، وما قيل أنه مزيد فأقله أن يكون صلة وتوكيد، والقاعدة أن العربية لغة المباني والمعاني، فلا يوجد من المباني ما ليس له معنى أبدا، بل كل مبنى يوضع فله معنى لو لم يكن إلا جمال اللفظ وتوكيد المعنى، وهذا أقل ما يقال في اللام ها هنا، إلا أنه ذكر بعض أهل العلم أن كذلك لها معنى وهو إثبات الاستحقاق والاختصاص بهذا الوصف لله عز وجل وحده لا شريك له، أي لا يشاركه بهذا أحد سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم المعاني التي يستفاد منها بإضافة هذا الحرف. وقوله وجيء بماء دون من تغليبا للأكثر، يعني لأن الأكثر غير عاقل، الجمادات وغيرها أكثر أي غير العاقل من العاقل، هكذا قال بعض أهل اللغة والتفسير، والصحيح أن المراد بذلك ذكر التعميم في هذا التنزيه والتسبيح لله عز وجل. وعلى القاعدة التي تقدمت معنا اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى، فإن ما قصد بها ما هو أعم وأعظم من أن يكون تغليبا لمعنى من، وكما نقول كذلك في نزه بالنسبة لسبح، فإن التنزيه خالي من معنى الثناء، وأما التسبيح فهو تنزيه وزيادة، ففيه ذكر المحامد والثناء مع التنزيه والتقديس لله عز وجل. وقوله سبحانه وهو العزيز قال في ملكه، وهذا من التفسير ببعض المعنى، بل هو العزيز سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كلها، ومن ذلك ملكه سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله الحكيم في صنعه، هذا كذلك تفسير ببعض المعنى، والصحيح أنه الحكيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كلها، ومن ذلك في صنعه. واسمه العزيز والحكيم يتضمنان صفة تليق بجلاله وعظمته، فالعزيز يتضمن صفة العزة على ما يليق بجلال الله وعظمته، والحكيم يتضمن صفة الحكمة على ما يليق بجلاله وعظمته، والمعطلة من الجهمية والكلابية والأشاعرة والماتريدية ينفون هذه الصفات، فمنهم من يعطل الأسماء والصفات مطلقا كالجهمية، ومنهم من يعطل الأسماء ويجعلها خالية من الصفات كالكلابية، ومنهم من يثبت بعض الصفات دون بعض أو يفسر الصفات ويردها إلى بعض الصفات كالأشاعرة والماتريدية، وكل هذا خطأ. فطريقة الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم كلها فيها تعطيل لأسماء الله وصفاته، والصحيح أننا نثبت لله أسماء متضمنة لصفات تليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات، فنثبت لله أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته ليس كمثلها في المخلوقين شيء. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. وقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون، قال في طلب الجهاد. والصحيح أن الآية وإن نزلت في هذا السبب، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وفي مثل هذا الموضع أولى يقال أنه عام، لما تقولون ما لا تفعلون في كل شيء، ومنه طلب الجهاد في سبيل الله. وقوله ما لا تفعلون، قال إذ انهزمتم بأحد، إذ انهزمتم بأحد، وأشار بالتعليق قال يشير إلى ما جاء عن محمد بن كعب في سبب نزول الآية، وقول طائفة من الصحابة بعدما سمعوا مدح الجهاد فقالوا أنهم لقوا قتالا لنفر، وقالوا ما قالوا فيما وقع من فرار يوم أحد، فأنزل الله عز وجل هذه الآية كالمعاتب لهم سبحانه وتعالى فيما صدر من قول، فيما صدر من قول. والمقصود أن الواجب على المسلم أن يكون مقداما لأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما اختاره الله له خير مما يختاره لنفسه، خير مما يختاره لنفسه، فلا يكون ما أصاب من ابتلاء في يوم أحد سببا للتقاعس أو سببا كذلك لحصول سوء الظن، بل الواجب أن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ثم ما أصابه فإنه بسبب تقصيره وذنوبه، كما قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قال الله عز وجل ماذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، أي هذا بسبب ما كان منكم من تقصير. وهذا تأديب من الله الحكيم العزيز سبحانه وتعالى لعباده، وكذلك في هذا حكمة الله في ابتداء هذه السورة باسمه العزيز والحكيم مع ما ذكر في هذه الآيات مما سيأتي ذكرها إن شاء الله. وقوله رحمه الله إن الله يحب، قال ينصر ويكرم ويكرم أو كما أراد، لكن هذا على الصحيح تفسير خاطئ، بل نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من صفة المحبة، فالله عز وجل يحب ويحب كما أثبتت أدلة الكتاب والسنة ذلك. وهذه الطريقة طريقة المعطلة كما مر معنا، فإن طريقة الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية تعطيل الصفات، فهم متفقون في تعطيل الصفات، وبعضهم يعطل الأسماء والصفات كالجهمية، وبعضهم يثبت أسماء جامدة لا صفات معها ولا فيها كالمعتزلة، وبعضهم يثبت صفات دون صفات وأسماء دون صفات كالكلابية، ومنهم من يثبت أسماء وصفات ناقصة ويحصرها في بعض الصفات ويرد كل الأسماء والصفات إما إلى سبع وإما إلى ثمان صفات كالأشاعرة والماتريدية، وهذا من هذا الباب. فتفسير المحبة بالنصر والإكرام من التحريف والتعطيل لمبحث الأسماء والصفات، بل الواجب أن نثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه لفظا ومعنى. أثبت الله لفظ المحبة فنثبت لفظ المحبة، لا نقول هي النصر هي الإكرام هي كذا وكذا. أثبت الله الرحمة نثبت لفظ الرحمة، لا نقول إرادة الإحسان إرادة التفضل وغير ذلك من التحريف، وهكذا نثبت المعنى. معنى المحبة معلوم في اللغة والشرع، فنثبتها لله على أكمل وجوهها بما يليق بعظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله، ليس يشبهه في هذه الصفة أحد من خلقه ولا يشابهه هو سبحانه وتعالى كذلك خلقه، بل نثبتها على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا الإثبات لا يقتضي تمثيلا ولا تشبيها ولا ضعفا ولا نقصا، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا كالذوات، وهذا مما اتفق عليه أهل الإسلام جميعا حتى المعطلة بأنواعهم يثبتون لله ذات، ولا يقول أحد أن ليس لله ذات إلا ملحد أو كافر، أما المسلم فيثبت لله ذات. فإن قيل لهم ماذا تقولون في هذه الذات؟ هل تشبه شيئا من خلقه؟ يقولون لا، بل على ما يليق بجلاله وعظمته. فيقال لهم كذلك نقول في الأسماء والصفات، فالقول في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات، ولذلك نثبتها إثبات وجود لا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل، وهذا هو الواجب والقاعدة في باب الأسماء والصفات، القول في الأسماء والصفات فرع عن القول في الذات. وقول سبحانه الذين يقاتلون في سبيله صفا، قال حال أي حال كونهم صافين، وعني مصطفين، وفي هذا خبر وأمر، فهو يخبر ويأمر بهذا ويمتدحه. وفي هذه الآية فضيلة القتال في سبيل الله أولا، وأهمية وفضيلة الترتيب والتنظيم في القتال، وهذا من مواضع جمال ومحاسن هذا الدين، فإن من أعظم مواضع جمال ومحاسن هذا الدين كونه يأمر بالترتيب والتنظيم في جوانب كثيرة من حياة المسلمين. فإذا كان هذا في الجهاد في سبيل الله يأمرهم بأن يصطفوا كالبنيان المرصوص، فكذلك تناول هذا المعنى جوانب أخرى كثيرة، كالصلاة، فإن الناس يصطفون صفوفا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بهم الصفوف كأنما يسوي الحزاح، أي يرتبهم ترتيبا دقيقا كما يرتب صاحب السهام سهامه، وقيل وفسر غير ذلك. وهكذا كذلك في مواضع كثيرة في دين الله عز وجل، وهذا من محاسن هذا الدين. وقوله كأنهم بنيان مرصوص، قال ملزق بعضه إلى بعض ثابت، ومعناه أنه يحرص على هذا لفظا ومعنا، أي الترتيب والتنظيم والاتصاف بما يكون به قوة الجيش وكذلك القتال. فهذا من الأمور المهمة، وهذا مجرب عند أهل العسكرية وفي القتال، أن الترتيب بالتصاف يكون فيه بناء لهذا الجيش بما يكون به قوته ومتانته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جيشه ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وغير ذلك مما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. وهكذا كان يصف الرماة ويصف كذلك الفرسان ويصف المشاة ويؤخر كذلك الركبان، كل هذا من الترتيب والتنظيم الذي ينبغي أن يعتنى به في الإسلام. والمقصود هو المعنى العام، الحث على الجهاد في سبيل الله والحث على تنظيمه وترتيبه بما يكون به قوته وإعانة على نصره. ويكون في هذا جواب لسؤال أولئك الصحابة الذين جاءهم في نفوسهم وفيما جرى بينهم من السؤال عما أصابهم يوم أحد، فكأنه قال سبحانه وتعالى جوابا على ما كان عندكم من إشكال، أن ما أصابكم هو بسبب أنفسكم، أي بسبب المخالفة التي وقعت من الناس الذين كانوا بجبل الرماة، وكذلك من التقصير في الترتيب والتنظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الرماة أن يلزموا ذاك الجبل إلا من باب الترتيب والتنظيم وحماية مؤخرة الجيش، فلما قصروا في هذا الأمر وقع الذي وقع. هذا المعنى في هذه الآية إشارة إليه إشارة، ويكون كذلك فيه الدلالة إلى ما دل عليه اللفظ والمعنى من الحث على الجهاد والترتيب والتنظيم الذي به قوة وثبات الجيش. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.